بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 120. قال: إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم، فكان رجوعهما قبل الحكم في باب الحدود لم يحكم، وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمن استيفاء يعني بعد إقامة الحد، ضمن إن كان الراجع كليهما، إذا رجع كل من الشاهدين يضمنان الدية كاملة، دية ذاك الشيء الذي حصل قاطعا، قتل كذا أي شيء آخر. وإن كان أحدهما الراجع كان الراجع أحدهما ضمن النصف تلك الدية، وإن كان بعده يعني بعد الحكم وقبل الاستيفاء قبل إقامة الحد وتنفيذ الحد، قال: نقض الحكم على المشهور، الحكم ينقض إذا رجع الشاهدان بعد الحكم وقبل الاستيفاء. هنا يقول مشهور ذهب إلى أنه ينقض الحكم وإن كان بعد الحكم، الرجوع بعد الحكم ينقض الحكم، نقض الحكم على المشهور، ولكنه لا يخلو عن إشكال. هو يستشكل في ذلك، يقول: والأقرب نفوذ الحكم، أن الحكم ينفذ. ومعنى أن الحكم ينفذ هو أنه يجب على الحاكم تنفيذ شنو؟ الحد. يجب تنفيذ الحد. هذه المسألة، هذه المسألة فرقها عن المسألة السابقة، في أنه في السابق كنا نتكلم عن الرجوع في الشهادة في القضايا المالية، الرجوع في الشهادة عن الشهادة في القضايا المالية، بينما هنا نتكلم عن الرجوع في الحدود، الرجوع في الحدود. وطبعا قيد محل الكلام بما إذا كان الرجوع لتبين الخطأ من تعمد الشهادة كاذبا في باب شنو؟ في باب الحدود. هذا إلى كلام آخر يقتضى منه كما سيأتي. لا، خطأ رجع عن الشهادة بعد أن تبين له خطأه في هذه الشهادة في باب الحدود. هنا أيضا قسم المسألة إلى صور ثلاثة كما هو الحال في المسألة السابقة. الصورة الأولى أن يكون الرجوع قبل الحكم، الصورة الثانية أن يكون الرجوع بعد الحكم وبعد الاستيفاء يعني بعد تنفيذ هذا الحكم وإقامة الحد، الصورة الثالثة أن يكون الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء، بالضبط مثل الصورة الثلاثة السابقة. أما الصورة الأولى ويكون الرجوع قبل الحكم، قبل أن يحكم الحاكم رجع الشاهد عن شهادته، هنا لا إشكال عندهم في سقوط الشهادة عن الاعتبار والحجية، فلا يجوز للحاكم أن يحكم على استنادا إليها بعد أن رجع الشاهد أو الشاهدان، قبل ماذا؟ قبل أن يحكم الحاكم، تسقط الشهادة عن الاعتبار، إما لما تقدم في المسألة السابقة لاعتبار انصراف أدلة حجية الشهادة إلى الشهادة التي لم يرجع عنها شنو صاحبها، على ما تقدم سابقا تبين أنه هناك من القدر المتيقن من هذا الانصراف هو الرجوع قبل الحكم، فإما للانصراف وإما لمعارضة شهادته الأولى برجوعه الذي يعد شهادة منه أيضا، المفروض أنه عادل وجامل صراط الشهادة الذي يعد شهادة ثانية منه منافية للشهادة الشمال شهادة الأولى، فشهادتان تتعارضان تتفاقطان على كلا التقديرين سواء دعينا الانصراف أو المعارضة، الشهادة الأولى تسقط عن الاعتبار وعن الحجية، فلا يمكن للحاكم أن يستند إليها في ماذا؟ في الحكم. هذه بالنسبة إلى الصورة الأولى وهي يعني الحكم فيها مسلم ولا إشكال فيها. الصورة الثانية أن يكون الرجوع بعد الحكم وبعد الاستيفاء، شهد حكم الحاكم استنادا إلى شهادتهما وأقام الحد على هذا، شهد عليه بالارتداد قتله، شهد عليه بالسرقة قطعه، وهكذا. هنا الحديث عن جواز نقض الحكم وعدم جواز نقض الحكم لا مجال له، نقض الحكم ماذا يترتب عليه؟ الحكم الصوفي نفذ هذا وقيم عليه الحد. ماذا في المسألة السابقة كنا نتكلم نقض الحكم، ينقض الحكم لا ينقض الحكم، لماذا؟ لأنه كان كلام في قضايا مالية، في قضايا مالية، فإذا المال موجود يمكن استرجاعه إذا نقض الحكم، إذا ما نقض الحكم باقي على نفوذ ما يسترجع المال، ما موجود يسترجع أو يضمن مثلا. في محل الكلام ما لنا مجال نقض الحكم او عدم نقض الحكم، ولد الجماعة ذكروا بان الذي يثبت في المقام هو انه يغرم الشاهد الذي يرجع بعد الحكم وبعد استيفاء الحكم، يغرم كما ذكر في المثل، يغرم الدين دية القصر دية القاتل في شيء كان من هذا القبيل، وهذا اللي ذكرت للناس انه اذا رجع كلا الشاهدان كلا الشاهدان يغرم ماذا؟ تمام تلك الدية. اذا رجع احدهما يغرم شنو يخسر؟ نصف دية. اذا اربع شهور في باب الزنا مثلا وقيم عليه حد الزنا، حينئذ رجع واحد يغرم ربع الدية، رجع اثنين يغرم نصف الدية، وهكذا. هذا الحكم هنا متفق عليه وتدل عليه الروايات التي قرناها في الدرس السابق، صحيحة محمد بن قيس ومعتبرة الفتوني تدلان على ذلك، لأن يعني مواردان في باب الحدود قرناه من الروايات. نقرأ صحيحة محمد بن قيس نذكرها اللي كان عنوانها الباب 14 الحديث الأول. قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقال هذا السارق وليس الذي قطعت يده، وإنما شبهنا ذلك بهذا. هذا رجوع بعد الحكم وبعد الاستيفاء، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجر شهادتهما على الآخر، غرمهما نصف الدية. ظاهر لعل المفروض نصف الدية الكامل اللي يتعادل ماذا؟ دية القاطع، ظاهر هذا المفروض والله العالم. رواية السكوني أيضا هي من هذا القبيل، لا داعي قرناها في الدرس السابق ودلالتها واضحة، مضافة إلى أن هذا الحكم مسلم ولا إشكال فيه، وإنما الكلام يقع في الصورة الثالثة الصورة الثالثة أن يكون الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء، بعد الحكم وقبل الاستيفاء. هنا المشهور ذهب إلى أنه ينقض الحكم كما ذكر في المتن، المشهور ذهب إلى أن الحكم هنا ينقض برجوع الشاهد بعد الحكم ينقض الحكم، وهذا تماما مخالف لما تقدم عن المشهور في الصورة الثالثة من المسألة السابقة. في المسألة السابقة اللي كان أيضا الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء، ها بلي لا لا في الصورة الثالثة بعد الحكم وقبل الاستيفاء أو قبل الثلاث، هيك قلنا الصورة الثالثة. المهم أن الرجوع بعد الحكم، بعد صدور الحكم على طبق الموازين رجع الشاهد. هنا قالوا لا، أن الحكم يبقى ناسب، يبقى ناسب ولا يجوز نقضه، ولا يجوز نقضه. وإذا قلنا بأنهم قالوا بأن الآن إذا كانت باقية عند المدعي لا تسترجع، لا تسترجع. لماذا؟ لأن الحكم ناسب، فتبقى العين عند المدعي. غاية العين المشهود يضمنون لدنها من المثل أو القيمة إلا للمشهود عليه، لأن هم اللي طبقوا في حساسة. إذن في كل منهما الرجوع بعد الحكم، لكن في المسألة السابقة قالوا أن هذا الرجوع بعد الحكم لا أثر له، الحكم يبقى نافذ. بينما في مسألتنا قالوا أن هذا الرجوع مؤثر ويوجد نقض الحكم. تلاحظون هذا المشهور ذهب إلى ذلك، والتصريب ما تناقشنا بين المعارض. شنو الفرق بينهم؟ شنو الفرق بينهم؟ إذا هو الحكم نافذ وعلى طبق الموازين ومشمول لأدلة نفوذ القضاء وأدلة عدم جواز نقض حكم الحاكم، كل منهما هكذا، هذا حكم على طبق الموازين، هذا حكم على طبق الموازين. يعني في كل منهما هناك شهادة استند إليها الحاكم ورجع الشاهد بعد سنة بعد ذلك، هذا رجوعا، رجوعا لا يعتبر موجب لي خلل في الشهادة أو لا يكون موجب لي خلل في الشهادة، لا يوجب خلل في الشهادة. هذا الرجوع هل هو كالفسق المتأخر حدوثا بعد الشهادة أو كالفسق الذي يكشف الرجوع عن تحققه حين شنو؟ حين أداء الشهادة. إذا هو كالفسق المتأخر فما يصير الشهادة على طبق الموازين، حين صدورها كانت على طبق الموازين، الحكم الصادر على طبق أيضا على طبق الموازين، فيكون نافذ ومشمول للأجل في كل منهما، في كل المثال السابق وغير المثال. وأما إذا لا كان هذا الرجوع يكشف مثلا عن خلل في الشهادة حين تحققها، هذا يكون موجب لعدم أدلية الشهادة، وبالتالي أن الحكم المفترض إليها لا يكون على طبق الموازين في كل منهما أيضا، في كل منهما أيضا. فلماذا هذا التفريق؟ لماذا هكذا أشكل عليها؟ نعم، الذي يظهر من كلمات الفقهاء في هذه المسألة هو أنهم استدلوا على نقض الحكم في مسألتنا، يعني المسألة على أن الرجوع يوجب عدم اعتبار الشهادة ونقبل حكم المستند إليها استدلوا على ذلك بأدلة تختص لباب الحدود وما تقدمت الإشارة إليه من أن الحدود مبنية على التخفيف وأن الحدود تذرع البيت بالشبهات وقالوا بأن رجوع الشاهد يحسب شبهة يدرع بها الحد يدرع بها الحد فهذه الخصوصية الموجودة في باب الحدود لولا هذه الخصوصية مثلا المشهور يقول التزمنا بها بنفوذ الحكم وعدم نقضه كما التزمنا به في الصورة الأولى لكن هذه الخصوصية هي الدليل يقول بأن الحد يدرع بالشبهة إذا سلمنا أن الرجوع شبهة الدليل يقول يدرع الحد لا تقل الحد لا تقل الحد يعني شنو معناه أن الحكم نقض الحكم نقض إذا لا قيمة لهذه الشهادة الحديث يقول الحد يدرع به بالشبهة والرجوع أوجب خلل في هذه الشهادة فلا قيمة لهذه الشهادة ولا اعتبار لهذه الشهادة ولذا لا حد لا حد فاستدلوا بهذه الأدلة سيد الناس الناقص في هذا يقول هذه الأدلة مكملة هذه الأدلة ليست تامة تخفيف واضح ما تدل على أنه شيء على إطلاق أن الحدود مبنية على التخفيف والتجرى بالشبهات تم لا تثبيت ما موجود الا في روايه مرسله للشيخ الصدوق ولم تثبت قضيه معروفه ان الحدود تجرى بالشبهات يعني ما بقى فيها لا تثبيت لا تثبيت بعد ما بقت خصوصيه للحدود ما بقت خصوصيه للحدود اذا لابد من تطبيق نفس ما قيل في المسألة السابقة على هذه المسألة ويثم في المسألة السابقة في الصورة الثالثة أن الحكم بعد صدوره جامعا للشرائط يكون نافذ ولا يجوز نقضه هناك نافذ هنا أيضا يكون نافذا ولذا قال أن أطرب النفوذ وصرح في الشرح بأنه يجب على الحاكم إقامة شنو؟ ها؟ إقامة الحاجة يجب على الحاكم إقامة الحاجة هذا إذا رجع بعد الحكم وقبل الاستيفاء هذا آراءهم في المسألة هذه الذي يمكن أن يقال في مقام سعيد ما ذهب إليه المشهور من أن الرجوع في باب الحدود يقدح الشهادة السابقة يقدح في الحكم وفي الشهادة السابقة في مقام تأييد هذا يمكن أن يقال هذا الشيء وهو أن الأدلة المستدل بها سابقا كانت هي عبارة عن أدلة نفوذ القضاء والحكم والقضاء مختصة بباب الدعاوى والخصومات عندما تكون هناك خصومة ودعوة حينئذ لحل هذه الخصومة ولإنهاء هذه الدعوة حينئذ القضاء يكون هو الذي ينهي هذه الخصومة حكم الحاكم في باب القضاء يلغي هذه الخصومة القضاء والحكم من مختصات باب الدعاوى والخصومات في الحدود في محل كلامنا لا يوجد دعوة لا توجد خصومة يجب اثنين شهادة لأن فلان يسأل الحد ما هو خصومة بين طرفين هذول الشهود إذ يو شهدا لصالح أحدهما في اعتبار ماذا في اعتبار آخر في باب الحدود بشكل عام لا توجد خصومة لا يوجد نزاع فلا معنى للحكم والقضاء لا مجال للحكم والقضاء وإنما الشيء المتفوق في باب الحدود هو أن الحاكم موظف بأن يقيم الحد عندما يثبت عنده ارتكاب موجب الحد، عندما يثبت عنده أن هذا ارتكب ما يوجب الحد يجب عليه أن يقيم ماذا؟ يقيم الحد. هذا شيء موجود محفظتم شنو معنى يقضي؟ يقضي ماذا يقضي؟ يقضي يقضي لماذا يقضي؟ هو إذا ثبت عنده أن هذا ارتكب ما يوجب الحد حينئذ هو موظف يجب عليه أن يقيم هذا الحد، لأن الحدود لا تعطل. هذا هو الشيء الذي يحدث. بناء على هذا الكلام في مقام تأييد ما ذهب إليه المشهور نقول لأنه من الواضح أن الحاكم قبل أن ينفذ الحد عندما يأتيه نفس الشاهد أو نفس الشاهدين ويقول له أخطأنا في شهادتنا السابقة لا يثبت عنده ارتكاب ما يوجب له، لا يوجب له. كيف يثبت عنده؟ كانت هناك شهادة بارتكاب ما يوجب الحد ونفس الشاهدين رجعا عن هذه الشهادة، كيف نقول بأن الحاكم ثبت عنده ارتكاب ما يوجب الحد ويجب عليه أن يقيم ماذا؟ أن يقيم الحد. لا يثبت عنده هذا إلا في حالات نفترض بها علم بالغيب وأمثاله، إلا بحسب القضية الاعتيادية نفس الشاهدين رجع عن شهادتهما. قال الحاكم كيف يمكن أن يستند إلى شهادتهما التي رجع عنها ويقول ثبت عندي أن هذا ارتكب ما يوجب الحد فيقيم الحد عليه؟ هذا لا معنى، لا مجال له. وهذا يعني ما ذهب إليه المشهور من أن رجوع الشاهدين عن شهادتهما قبل استيفاء الحد، قبل استيفاء الحد هذا يكون موجبا. لماذا؟ هم عبروا عن نقض الحكم، وفي الحكم ما حكم، حكم ماكو، وإنما أكو ثبوت شهادة معتبرة قامت على أن هذا سرق، هذا شرب الخمر. حكم ماكو، قضاء ماكو، الحاكم ما يحكم، ما يقضي في بعض الحدود، وإنما ثبت عنده استنادا إلى هذه الشهادة أن هذا سرق، هذا زنا، هذا كذا. وإذا أقام الحد فهو أقام الحد وهو معذور، ما في شيء عليه. ما أقصد المثال الثانية، يعني صورة ثانية الرجوع يصير بعد الحكم وبعد الشنو وبعد الاستيفاء، لكن قبل أن يقيل الحد نحن نجي نقول لا، أن هذا الثبوت السابق باقي على مفعوله ويجب عليك أن ترتب هذا كما يقول السيد الناجم، يجب عليك أن ماذا؟ أن تقيم الحد على هذا بالرغم من رجوع الشاهدين بدعوى أن حكم الحاكم لا ينقض. هذا ليس واضحا، لأنه في المقام لا يوجد عندنا حكم، لا يوجد عندنا قضاء، وإنما ثبوت شهادة الشاهدين لولا رجوعهما يستند الحاكم في إقامة الحد إليها، إلى هذه الشهادة. لكن بعد أن يرجع الحاكم لا معنى لأن يستند إلى هذه الشهادة في إقامة هذا الحد، لأننا قلنا أن الحاكم موظف بأن يجري الحد عندما يثبت له ارتكاب ما يوجب الحد، وفي هذه الحالة لا يثبت عنده ذلك كما هو واضح. وهذا معنى نقول بأنه إذا رجع قبل الاستيفاء الحاكم لا يقيم الحد كما يقول المشهور، لا يقيم الحد. عبر عنه بأنه ينقض الحكم، عبر عنه على تعبير آخر وهو أنه الشهادة السابقة لا يمكن الاستناد إليها في إقامة ماذا؟ في إقامة حد. ومن هنا يظهر أن ما ذهب إليه المشهور هو الأقرب وهو الأصح. يمكن أن يستفاد هذا المطلب الذي ذكرناه من رواية ماجد في المصدر مروية في مقدمات الحدود في الباب 33 الحديث الثاني صحيح لمحمد بن قيس بإمكانكم مراجعتها. يمكن أن يستفاد منها أن رجوع الشاهدين في باب الحدود في باب الحدود يجب نقض الحكم حسب تعبيرهم نقض الحكم، وأنهما لو رجعا لا يقام الحد. هذا اللي استفاد منها أنهما لو رجع الشاهدان بعد شهادتهما لا يقام الحكم، والمشهور هكذا يقول لو رجع قبل الانتفاع لا يقام شنو؟ لا يقام الحكم. الصحيح ايش يقول؟ لأنه شهد شاهدان مضمونة كما خطرها، شهد شاهدان على رجل لأنه سرق شهد، ويظهر من الرواية أنه ثبت عند الإمام عليه السلام هذه الشهادة فكان بفضل تطبيقها. المشهود عليه كان يصيح لأنه لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا لما قطعني لما كذا، فلفت نظر الإمام عليه السلام فقال لماذا لو كان حيا؟ قال بل لأنه كان فما تخبره بأني بريء، فما تخبره بأني بريء، وحينئذ يبرئني لذلك. الإمام التفت إلى ذول الشهود وناشدهما الله، لأنه إن كان شهادتكما ليست مثلا حقيقية ليست واقعية لا تجعل هذا تقطع يده ظلما، فكان بهذا الصدد أن يطلب منهم مثلا أن يراجع أنفسهما يعترف هذا الخطأ مثلا لو كان خطأ، وأمثال هذا. يفهم من الرواية أن الشهادة ثابتة وأن الإمام صار في صدد تطبيق تنفيذ الحد، ويظهر من الرواية أن الشاهدين لو رجعا كما طلب الإمام منهما مراجعة أنفسهما لو رجعا واعترفا ولو بالخطأ من انتفى شنو؟ انتفى الحد، من انتفى الحد. وهذا هو المشهورات ما يقول، لأن رجوع الشاهدين قبل انتفاء الحد ينتفي يوجد نفي شنو؟ الحد وعدم جواز إقامة الحد. يفهم من الرواية ذلك، إذا تلاحظوا هذه المراجعة لعله يكون هذا أمرا واضحا. بدأ بعد وقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.